أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال وجه حجية الظهور. تقدم الكلام في ان الظهور ينقسم الى ظهور تصوري وظهور تصديقي، وقلنا بان محل البحث هو في الظهور تصديقي في المراد الجدي المتكلم. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يذكر المصنف وجها في حجية الظهور. هذا الوجه مؤلف من مقدمتين، ثم بعد ذلك يذكر اعتراضات أربعة على المقدمة الأولى واعتراض على المقدمة الثانية، ويدفع هذه الاعتراضات. إذن الكلام في وجه حجية الظهور، وبعد بيان هذا الوجه نذكر الإشكالات ودفع تلك الإشكالات. أما وجه حجية الظهور، فالدليل على حجية الظهور وأنه حجة هو بناء العقلاء، سيرة العقلائية، وهو نفس الوجه الذي ذكرناه وتقدم في حجية الخبر الواحد بناء على السيرة العقلائية. هذا الواجه مؤلف من مقدمتين قطعيتين، فتثبت النتيجة وهي حجية الظهور. أما المقدمة الأولى القطعية فهي أنه لا إشكال ولا ريب بملاحظة سيرة العقلاء، بناء العقلاء، نجد أنهم يبنون على أن المتكلم في بيان مراده يكتفي بالظهور، ولا يلزم المتكلم في بيان مراده بشنو؟ بأن يأتي بكلام قطعي في مراده فيكتفي بالكلام الذي هو ظاهر في مراده وإن كان يحتمل الخلاف. هاي من جهة. من جهة أخرى، المخاطبون أيضا هناك بناء لديهم، وهو أنهم يأخذون بذلك الظهور. يأخذون بظهور المتكلم في مراده ويبنون عليه، ولا يلزمون المتكلم بأن يأتي بكلام قطعي في مراده لا يحتمل الخلاف، لا يلزمونه بذلك. فإذا قال رأيت أسداً مثلاً، فظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس من دون قرينة، وآخر المأمن الحقيقي. وإن كان يحتمل إرادة شنو؟ الرجل الشجاع، فيأخذون بظاهر كلامه في الأسد الحقيقي ويلغون ذلك احتمال الخلاف، ولا يلزمون المتكلم في بيان مراده أن يأتي بلفظ قطعي في المراد. فهناك بناء عقلائي من جهة المتكلم في أن بأن يتكلم بما هو ظاهر ولا يلزمونه بالتكلم بما هو قطعي، وهناك بناء من جهة المخاطبين أيضا، فهم يأخذون بذلك الظاهر ولا يلزمون المتكلم في بيان مراده بأن يأتي بكلام قطعي في المراد. واضح إن شاء الله. ولأجل هذين البنائين يكون الظاهر حجة للمتكلم على المخاطب، وحجة للمخاطب على من؟ على المتكلم. فإذا المتكلم تكلم بكلام ظاهر في ذلك، في ذلك المعنى، المخاطب يحتج على المتكلم بذلك الظاهر، ولا يصح للمتكلم أن يعتذر بأنه يريد المعنى الآخر اللي هو خلاف الظاهر. والمخاطب كذلك ظاهر الكلام حج عليه، إذا تكلم متكلم بكلام ظاهر فقال ائتني بالماء مثلا، ظاهر في الوجوب، فلا يصح للمتكلم أن يعتذر بأني احتملت إرادة شنو؟ إرادة الاستحباب، فإن الظاهر يكون حج عليه منجز عليه، فلا يصح أن يعتذر بذلك. لأجل هذا البناء العقلائي كان الظاهر حج للمتكلم على المخاطب، وحج للمخاطب على من؟ على المتكلم. فتو ياي. ولأجل هذه القضية وهي أن الظاهر حجة بالسير العقلائي والبناء العقلائي، يأخذون بإقرار المقر وإن كان إقراره ليس نصا، فإذا تنازع اثنان مثلا على كتاب أن كل واحد كل منهما يدعي أنه له، اثنين تنازعوا على كتاب، فإذا قال أحدهما بيعني هذا الكتاب، قال للآخر، هذا إقرار منه على أن الكتاب ملك للآخر، هذا وإن لم يكن نصا في ذلك، هذا ليس نص في أنه ملكه، مو نص في أنه ملكه، مع ذلك يأخذون بهذا الإقرار ويلزم به ويكون الكتاب ملكا للآخر. هذا أخذوا بإقراره من جهة أن الظاهر حجة، وإلا إذا لم يكن الظاهر حجة أو لم ينص على أن الكتاب ملك للآخر، غايته أنه ظاهر في ذلك، فلو لم يكن الظاهر حجة إذن لا يرتبون الأثر عليه، لكن حيث أن الظاهر حجة أخذوا بإقرار المقر وإن لم يكن نصا ذلك الإقرار في المراد. واضح إن شاء الله. هاي هي المقدمة الأولى القطعية. إذا المقدمة الأولى القطعية بناء العقلاء قائم على الأخذ بشنو؟ بظاهر الكلام، وأن ظاهر الكلام حج على المتكلم على المخاطب. أما المقدمة الثانية فهي أن بناء العقلاء في نفسه كما هو معلوم، بناء العقلاء في نفسه ليس بحجة، بناء العقلاء في نفسه، سير العقلائية في نفسها دليل لو مو دليل، سير العقلائية في نفسها ليس بدليل، فخلي العقلاء قاموا على ذلك ثم ماذا؟ مو
الدليل كما ذكرنا أكثر من مرة في السيرة العقلائية، الدليل شنو؟ شنو الدليل؟ إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، الإمضاء المستكشف من جريان السيرة العقلائية هو الدليل. أما نفس بناء العقلاء ونفس سيرة العقلاء هذا ليس دليلا شرعيا. خب خلني العقلاء قاموا وتبانوا على هذا الأمر، مجرد تبانيهم ليس دليل على الحكم الشرعي، الدليل هو إمضاء الشارع. وتقدم في بحث حجية قول اللغوي ذكرنا هناك بأن مجرد سكوت الشارع عن تلك السيرة لا يستكشف منه الإمضاء، حتى يستكشف الإمضاء لابد من توفر أحد أمور ثلاثة، واحد من أمور ثلاثة يتوفر. الأمر الأول أن يكون الشارع موافقا في المسلك وفي المبنى للعقلاء، فحينئذ بناء العقلاء يستكشف منه إمضاء الشارع. ليش؟ يعني الشارع سيد العقلاء، فإذا العقلاء تبانوا على شيء وبشارع حيث أنه سيد العقلاء بما هم عقلاء تبانوا على شيء، فحيث أن الشارع سيد العقلاء فهو موافق لهم، لو لا هو موافق لهم فيستكشف من سكوته وعدم ردع رضاه، فرضاه استكشف لأنه لا يوجد مانع من أن يوافقهم في المسلك. هذا الأمر الأول، إذا توفر هذا فبها، إذا لم يتوفر فنحتاج أن نستكشف رضا الشارع من سكوته، نحتاج إلى أن يكون تلك السيرة العقلائية انجرت إلى أغراض الشارع. السيرة العقلائية مو بس قائمة في الأمور غير الشرعية، لا، هاي السيرة انجرت حتى الأمور شنو؟ الأمور الشرعية. وبالشارع إذا لم يكن راضيا عنها لابد عليه أن يردع، ولا كان ناقضا لغرضه، ما يتأثر على أغراضه ما راضي عنها. إذا لم يردع وسكت إذن هو راض، لاحظت؟ فنحتاج أن تمتد السيرة إلى الأمور الشرعية، فالشارع إذا سكت نستكشف رضا حتى لو كان ليس موافقا لهم في المسلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث شنو من الذكر؟ الأمر الثالث أن يقوم دليل قطعي على رضا الشارع. إذا قام دليلا قطعيا على رضا الشارع خلاص نستكشف من ذلك رضا الشارع. في المقام المقدمة الثانية عفواً لدليلنا هي أن نحرز رضا الشارع وإمضاء لهذه السيرة العقلائية من سكوته، قطعاً نحرز رضاه وإمضاء. ليش؟ لأن الشارع في مثل هذه السيرة لا يوجد مانع من أن يكون موافق للعقلاء في المسلك. أكو مانع من أن الشارع يتكلم بالظواهر؟ أكو مانع من أن الشارع يأخذ بالظواهر؟ ماكو مانع. بخلاف السيرة على الاستصحاب، السيرة العقلائية على الاستصحاب، وشنو الاستصحاب؟ شنو الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق، ابقي ما كان على ما كان. إذا كنت متيقنا بالحكم وشككت فيه فابقه. لو فرضنا أكو سيرة عقلائية، هاي الشارع ما يوافقهم فيها في المسلك. أكو مانع، وهو أنه لا نحتمل أن الشارع يشك في أحكامه. إذا كنت يقين بالحكم وشككت فيه، إذا كنت يقينا من الحكم، إذا كنت على يقين من الحكم وشككت فيه فبقه، أكو مانع من أن يكون الشارع موافقا لهم في ذلك. لأنه لا معنى أن يشك الشارع وين في أحكامه. فمجرد سكوت الشارع عن هكذا سيرة على الاستصحاب، هذا لا يستكشف منه الإمضاء، لأن الشارع ما موافق لهم في المسلك. حتى نقول الشارع موافق لهم في المسلك وهو سيد العقلاء، إذن نستكشف من سكوته أنه راضي عن تكفير، وإلا لبين. هذا ما يتم وين؟ في السيرة على الاستصحاب، يعني الشارع ليس موافقا لهم في المسلك. بينما في الأخذ بالظواهر أكو مانع أن الشارع يأخذ بالظاهر؟ ماكو مانع. أكو مانع أن الشارع يتكلم بالظواهر؟ ماكو مانع. فإذا ماكو مانع فالشارع موافق لهم في المسلك، فنستكشف من سكوته وعدم ردعه رضاه عن تلك السيرة. واضح إن شاء الله. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان فتثبت النتيجة قطعا، وهي أن الظاهر حج على الشارع وعلى المكلفين. قال: وجه حجية الظهور. إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين. على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء، نفس ما تقدم في الاستدلال على حجية خبر واحد من بناء العقلاء، نفس راح يجي هنا. هناك في خبر الواحد أكو أكثر من دليل: بناء العقلاء، الآيات القرآنية، خبر الأخبار، هذا على حجية خبر الواحد. بينما هنا الدليل منحصر في بناء العقلاء، في السيرة العقلائية. قال: وتفصيلهما، تفصيل المقدمتين هنا أن نقول، وتفصيلهما يعني المقدمتين. المقدمة الأولى: إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده. فالمتكلم يعتمد عليما على الظاهر في بيان مقاصده، ولا يفرضون عليه على المتكلم أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. هذا من جهة. وكذلك هم تبعا لسيرتهم الأولى، يا سيرتهم الأولى أن المتكلم كافي أن يأتي بالظاهر، ولا يلزم المتكلم بأن يأتي بكلام قطعي. خب، تبعا لهذه السيرة تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها بالظواهر في فهم قاصده. هناك سيرتان: السيرة الأولى أن نفس المتكلم يكتفي في بيان مقاصده بالظاهر. السيرة الثانية أن المخاطب والسامع تبعا للسيرة الأولى وبيكتفي بشنو؟ بالظاهر، ويأخذ بالظاهر. واضح هذا؟ واضح ليش تبعا للسيرة الأولى؟ لأنه إذا كان هم المتكلم لا يلزمونه بأن يأتي بكلام قطعي، يكتفي بالظاهر. خب، ما معقول يقول المتكلم يكتفي بالظاهر بينما السامع لا يأخذ إلا بالقطع. هذا ما له معنى. تفت وياي؟ إذن حيث أن سيرتهم الأولى تبانوا على أن المتكلم يكتفي بالظاهر، خب إذن السامع أيضا يكتفي بالظاهر. قال: ولا يحتاجون في ذلك في فهم مقاصده إلى أن يكون كلامه إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، لا يحتاج إلى ذلك. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع، يحاسبه المتكلم، يحاسبه، يحاسب السامع عليه على الظاهر، ويحتج به بالظاهر عليه على السامع لو حمله، لو حمل السامع الكلام يعني على خلاف الظاهر. ويكون أيضا الظاهر حجة للسامع لمن؟ على المتكلم، يحاسبه من هو السامع عليه على الظاهر، السامع يحاسبه هو منه، يحاسب المتكلم عليه على الظاهر، ويحتج به بالظاهر عليه على المتكلم لو ادعى المتكلم خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يأخذ المرء أو يؤخذ المرء بظاهر إقراره، المرء يؤخذ بظاهر إقراره ولا لأجل هذا، من هو هذا؟ أن الظاهر حجة، لأجل هذا وهو أن الظاهر حجة يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به بظاهر إقراره وإن لم يكن نصا في المراد. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، لم يخرج عن ذلك. من قال لك لم يخرج؟ هذا نحتاج أن نستكشف رضا الشارع وعدم خروجه. شلون نستكشفه؟ نقول الشارع موافق لهم في المسلك، فإذا لم يرضى هذا يعني أنه راض. قال بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ماكو مانع، بخلاف قلنا منه السير على الاستصحاب، اكو مانع من ان يكون متحد المسلك معهم. قال ولم يثبت من قبله، من قبل الشارع، ما يخالفه، ما يخالف هذا المسلك. واذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محال يثبت على سبيل الجزم، يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع. نحتاج أن يثبت على سبيل الجزم، ليش؟ لأن الدليل الظني يحتاج إلى الدليل القطعي في حجيته، ولا نكتفي بأن يقوم الدليل الظني على حجيته، لابد أن تنتهي حجية الظن المن إلى القاطع. قال على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين، وحجة معذرة للمكلفين، حجية منجزية وشنو؟ ومعذرية. هذا. ولكن وقعت لبعض الناس شكوك، وقعت شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. هاي النقطة الثانية في البحث، وهي قلنا إشكالات أربعة على المقدمة الأولى وإشكال على المقدمة الثانية. أما الإشكالات الأربعة على المقدمة الأولى، فالإشكال الأول وأن السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، على عفوا حجية الظواهر، هل يشترط فيها حصول الظن الفعلي للمخاطب؟ أو أنه يكتفى شنو؟ بالظن النوعي، حتى لو لم يحصل ظن شخصي المن للمخاطب. هناك من أشكل وقال بأن السيرة خاصة بالظن الفعلي الشخصي، واضح؟ هذا إشكال المقدمة الأولى على عموم المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى شو كانت؟ تباني العقلاء على الأخذ بظاهر الكلام. الإشكال يقول هذا التباني مو مطلق مو عام، خاص بالظن الشخصي الفعلي. واضح؟ هذا الإشكال الأول على المقدمة الأولى. إشكال ثاني على عموم المقدمة الأولى، وأنه تباني العقلاء ليس مطلق أيضا، وإنما خاص بعدم حصول الظن بالخلاف. أما إذا حصل الظن بالخلاف فهذا الظاهر ليس بحجة. وياي فحجي مزيد بيان لها. هذا الإشكال الثاني. الإشكال سيد عندكم سؤال؟
أقول هذا الإشكال دعوة.
هو يقول السيرة هاي مو هيش قائمة. السيرة اللي ادعيت أنها عامة، أي السيرة مو عامة وإنما سيرة خاصة. فيدعي أن تباني العقلاء خاص. أنتوا اللي تقولون عام مطالبين بدليل، إياي كون تجيبون دليل على أن السيرة عامة. الإشكال الثالث في أن تباني العقلاء على الأخذ بالظاهر يحتاج إلى جريان أصالة عدم القرينة. لأن هذا الكلام مظاهر في معنى. خب لو كان هناك قرينة تصرفوا عن ذلك الظاهر لما تصرفوا؟ تصرفوا عن ذلك الظاهر. ألا يحتمل وجود قرينة؟ ويحتمل وجود قرينة، فحتى يكون في التباني العقلاء مو عام وإنما خاص عند عدم جريان شنو؟ عفوا، خاص بجريان أصالة عدم القرينة. وأما إذا أصالة عدم القرينة لم تجري فلا يوجد تباني على الأخذ بذلك الظاهر. هذه الإشكال الثاني. الإشكال الرابع والأخير على هذه المقدمة أن الظاهر تباني العقلاء على أن الظاهر حجة، هذا أيضا خاص بالمخاطب. وأما غير المخاطب غير المشافه فالظاهر ليس حجة عليه. هاي إشكالات أربعة. المصنف أنه بيجي يجيب عن هذه الإشكالات. هاي إشكالات على المقدمة الأولى. إشكال على المقدمة الثانية. إشكال واحد المقدمة الثانية شنو كانت؟ أحسن، الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الأخذ بذلك الظاهر ولا يوجد ردع منهم عن الأخذ بالظواهر، ولا يوجد مانع في أن يكون متحد المسلك معهم. هذه المقدمة أشكل عليها جماعة من الأخباريين، قالوا بأن هذه المقدمة أيضا ليست عامة، فإن الشارع لا يرتضي الأخذ بجميع الظواهر وإنما خصوص ظواهر القرآن الكريم الشارع لا يرتضي شنو؟ الأخذ بها. فالظواهر كلها حجة إلا ظاهر القرآن الكريم فإنه ليس بحجته. هذا أيضا بحج الكلام عنه. هذا ملخص الإشكالات. قال هذا: ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين. إذن هاي الشكوك والإشكالات مو على أصل المقدمة وإنما على عموم المقدمة، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. البحث الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ البحث الثاني في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ البحث الثالث في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ البحث الرابع في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه؟ وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه في ظاهر الكتاب مع العقلاء. فلم يكن من هو الشارع؟ أحسنتم، فلم يكن الشارع متحد المسلك فيه في ظاهر الكتاب مع العقلاء. وهذه المقالة منسوبة إلى الأخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور. فنقول الأمر الأول، هل يشترط الظن الفعلي بالظن الفعلي بما يوافق الظاهر أو لا يشترط الظن الفعلي؟ بمعنى أنه إذا ورد كلام وكان ظاهرا وين في معنى، فهل يشترط في حجيته أن يكون ظاهرا فعلا عند ذلك الشخص الذي سمع ذلك الكلام؟ أو أنه يكتفى في حجيته أن يكون ذلك الكلام ظاهر عند نوع الناس، عند نوع المكلفين؟ فهل يشترط في الظهور الظهور الفعلي أو يكتفى بالظهور النوعي بحيث يكون ذلك الكلام عند عامة الناس ونوع الناس ظاهرا في المعنى؟ واضح إن شاء الله. إذا قلنا يشترط الظن الفعلي فحينئذ هذا الكلام وإن كان ظاهرا عند نوع الناس إلا أنه ليس حجة عند شنو؟ ليس حجة على ذلك المكلف الذي لم يكن ذلك الكلام ظاهرا فعلا عنده. وإذا قلنا لا نكتفي بالظن النوعي فحينئذ ذلك الكلام إذا كان عند نوع الناس ظاهر المعنى هو حجة على ذلك الشخص وإن لم يكن ظاهرا عنده. واضح؟ وهذا هو البحث الأول في المقدمة الأولى. مرجع هذا البحث بالحقيقة أن تباني العقلاء على الأخذ بالظاهر كان قائما، تبانيهم كان قائما على الأخذ بالظاهر عند نوع الناس، أو أن تباني العقلاء كان قائما على شنو؟ على الأخذ بالظاهر الفعل. إذا كان ظاهر عندك فعلا فهو حج عليك ولا بد أن تأخذ به. مرجع هذا البحث إلى النقاش في هذه المقدمة، المقدمة الأولى. هو الظن يعني ظاهر، والظهور يعني ظن، يحصل له ظن فعلي يعني ظاهر فعلا عنده. هو الظن والظاهر نفس الشيء. يظن بأن هذا مراد المتكلم، وهو هذا الظن هو هذا الظاهر، بس هذا اللفظ بنفسه ظاهرا عنده فعلا، هذا مقصوده. الظن الفعلي أن عندك فعلا ظاهر، وبعض الأحيان هذا اللفظ عندي مو ظاهر فعلا، ولكن عند عامة الناس ايش بيه، فنقول له حجة عليك وإن لم يكن ظاهر فعلا لك. البعض كما يذكر الشيخ الأنصاري، بعض متأخر المتأخرين ذهب إلى اشتراط الظن الفعلي. الظن الفعلي هو الذي يكون حجة فعل الشخص. وذلك باعتبار، شوف وجهه، ليش الظن الفعلي؟ وذلك باعتبار أنه إذا لم يحصل ظن فعلي هذا اللفظ لا يكون ظاهرا لديه، صح ولا لا؟ لدى المخاطب هذا اللفظ مو ظاهر، ما عندي ظن فعلي به، ليس ظاهرا. فحتى يكون ظاهر عنده لابد شنو؟ من أن يحصل لديه ظن فعلي بمراد المتكلم من هذا اللفظ. فإذا لم يحصل لديه ظن فعلي فبالنسبة إليه ذلك الكلام شبيه مجمل، يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وهذه المعاني بحسب الفرض متساوية. ليش؟ لأن ما عنده ظن فعلي، فيكون اللفظ مجملا. فحتى يكون حجة بالنسبة إليه ويكون ظاهرا لا بد من حصول الظن الفعلي، هكذا قال المصنف. لم يرتضي ذلك، وذلك باعتبار، شوفوا، الظهور هي صفة لللفظ، والظن صفة علما، صفة قائمة بالمخاطب بالسامع. اللفظ نقول عنه بأنه ظاهر، لكن السامع نقول عنه بأنه ظان. اللفظ ظاهر، شو معنى ظاهر؟ يعني له الشأنية والصلاحية أن يكون كاشف ودليل على مراد المتكلم، بينما الشخص ظان حصل له الظن بمراد المتكلم. فالظن هاي صفة، وين تحصل؟ باللفظ بالشخص، بالشخص واضح. بينما الظهور صفة تقوم وين؟ باللفظ، بأن يكون ذلك اللفظ صالح أن يكشف عن مراد المتكلم. فكيف أنت أيها المستشكل جعلت الظن اللي هو صفة قائمة وين؟ في المتكلم، مقوما للظهور الذي هو صفة قائمة وين؟ في اللفظ. فقلت بأنه إذا لم يحصل الظن لا يحصل الظهور، فجعلت الظن القائم في المتكلم مقوما للظهور القائم وين؟ في اللفظ، مع أن هذا لا يقوم. نعم، غاية ما يمكن أن يقال، هذا إذا واحد يريد دافع عن المستشكل، غاية ما يمكن أن يقال أن الظن الصفة القائمة بالمتكلم، هذا الظن إنما يحصل منين؟ من الظهور. وعلى أي أساس يظن بأن هذا هو مراد المتكلم؟ لأن اللفظ به ظاهر في ذلك المعنى، صح لا؟ لأن اللفظ ظاهر بذلك المعنى، هذا الشخص أصبح ظانا بأن ذلك المعنى الذي ظهر فيه اللفظ هو مراد المتكلم، فغاية ما يمكن أن يقال أن الظن يحصل بسبب الظهور، فإذا لم يحصل الظن الفعلي إذا لا ظهور. لاحظت الدفاع عن المستشكي جاي ندافع عنها السهم، إنه بداية قلنا الظن هذا صفة قائمة بالمتكلم، والظهور عفوا صفة قائمة بالسامع، الظن والظهور صفة قائمة بالكلام، فكيف يكون الظن مقوما للظهور؟ بعدين دافعنا عنه قلنا لا، غاية ما يمكن أن يقال بأن الظن يحصل من الظهور. خب إذا ما حصل الظن إذن ماكو شنو؟ ماكو ظهور. هذا ما يمكن أن يقال، ولكن ذلك يدفع بأن المناط والملاك والدليل على حجية الظاهر هو شنو قلنا؟ شنو الدليل على حجية الظهور؟ تبان العقلاء وسيرة العقلاء، هذا هو الملاك في حجية الظهور. فكما أن هذا هو الدليل على حجية أصل الظهور، هو الدليل أيضا على خصائص شنو ذلك الظهور الذي هو حجة. أصل حجية الظهور الأصل فيه سياسة العقلاء، خب خصائص ذلك الظهور الذي هو حجة هم نرجع لمن؟ إلى العقلاء. أيها العقلاء أنتم قلتوا أن الظهور حجة، الظهور اللي عندكم حجة هذا منه؟ شنو هذا الظهور؟ شنو سعته؟ فلا بد أن نرجع إليه، وعندما نرجع إلى العقلاء نلاحظ أن الظهور الذي هو حجة عندهم هو ما يفيد الظن النوعي، ولا يشترطون الظن الفعلي، ولذا لا يصح للشخص أن يعتذر لو كان اللفظ ظاهرا، يعتذر بأنه لم يكن ظاهرا عندي. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني أن الظاهر عندهم حجة ما يفيد الظن النوعي، وإن لم يفيد الظن الشخصي. فتو ياي، فهم عندما هم المناط في أصل حجة الظهور وسعة الحجية يقولون حتى لو لم تفيد الظن الفعلي، مجرد تفيد الظن النوعي هذا كافي. ثم أن حجية الظهور لو كان المناط فيها الظن الفعلي لكان لفظ واحد كلام واحد هو حجة عند شخص ليس حجة على آخر. ليش؟ لأن يعني هذا حصل له ظن فعلي، ذاك ما حصل له ظن فعلي، بينما لا أحد يقول بذلك. الكلام إذا كان ظاهرا فهو حجة على الجميع. خب حتى نقول حجة على الجميع لابد أن نقول بكفاية الظن النوعي، وإلا إذا اشترطنا الظن الفعلي يكون مفصل. واضح؟ يكون مفصل، نقول حجة على شخص ليس حجة على آخر، أو إما نفصل أو لا نقول اللفظ أو الكلام حتى يكون حجة لابد أن يحصل الظن الفعلي عند الجميع. يعني ما راح نفصل، مو راح يكون حجة على عند الجميع لأن حصل الظن الفعلي عند الجميع، لكن هذا بعيد، القضاء. يمكن ماكو كلام يستقيم فيه ذلك بأن يحصل الظن الفعلي عند الجميع. وشلون نستكشف ذلك أصلا؟ ما أدري. تفتش أريد أقول، أريد أقول هذا، إحنا جاي نقول بأن سيرة العقلاء قائمة على كفاية الظن النوعي. هذا شلون بيناه؟ أولا قلنا لا إذا كان الظاهر فلا يقبلون عذر من قال بأنه ليس ظاهر فعلي عندي، هذا أولا. ثانيا هو الظاهر حجة عند الجميع، فإذا اشترطنا الظن الفعلي فإما نفصل، هذا لا يذهب إلي أحد، نفصل شنو يعني نقول حجة عند هذا ليس حجة عند هذا، وإما لا نقول حتى يكون الكلام حجة لابد أن يكون ظاهر فعلي عند الجميع، يعني إذا ما راح نفصل عند الجميع هو ظاهر فعلي، بس هذا يا كلام يستقيم فيه أن يكون ظاهرا فعلا عند الجميع، وشلون نستكشف ذلك؟ هذا أيضا بعيد. إذن هذا أيضا يؤيد بأن سيرة العقلاء قائمة على أن الحجة هو الظاهر ويكتفى فيه بالظهور النوعي ولا يشترطون الظهور الفعلي.
عدم الظهر
من الحاضر يعني عدم الظهور الكلام
بلي
عشان يعني هذا في اصلا ظهور الكلام ايه فهمت اصلا شلون
القضيه صارت مبرر القضيه صارت مبرر
الكلام انه مضاهر بالنتيجه هذا عنده ظاهر ولا عنده مو ظاهر وإيجي الجواب أنه نقول خلي ظاهر خلي عنده مو ظاهر هو أصلا الملاك في حجية الظهور دليل في حجية الظهور هو سيرة العقلاء فقامت على حجة أكو ظهور نوعي فقامت على أنها ظاهر حجة حتى لم يحصل ظن الفعل باشر تنبح ما الله حجة الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم محمد وآله الطاهرين.